بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. تأمل كيف جمع هذا الحديث العظيم بين حقوق الله وحقوق عباده. كما أشار ابن رجب هنا قال: أعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، قال: ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره. ثم قال: وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه. لكن لما تتأمل في هذا، تأمل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القسمين فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد، تأمل كيف اقتصر فيما يتعلق بحقوق الله على ماذا؟ فليقل خيرا أو ليصمت، وهو يدخل أيضا في معاملة الخلق وحسن الخلق والإحسان إلى الناس. لكن على كلام ابن رجب هنا، هذا يدلك على عظم شأن هذا الأمر، وأن حفظ اللسان الإخوة به ملاك الأمر كما سأتي معنا أيضا في بعض الأحاديث. فحفظ اللسان هو الأصل في صلاح العبد. وكما قال بعض السلف، قال: طول الصمت مفتاح العبادة، طول الصمت مفتاح العبادة. فهذا الأمر له أثر عظيم في تحقيق عبودية الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فكما أن القلب ملك الجوارح، فاللسان له أثر عظيم على القلب وعلى أعمال الإنسان. والمسلم عليه أن يعرف قدر اللسان وخطورته. فأكثر الناس تساهلوا في الكلام، لأن اللسان الإخوة جرم صغير في الإنسان، عضو صغير، ويتحرك ولا يتعب الإنسان. الإنسان ممكن إذا عمل عملا بجوارح يتعب، لكن تجد نفسك تجلس المجلس تتكلم ساعات ولا تتعب. فيتساهل الناس في موضوع الكلام واللسان، وأمره خطير عند الله جل وعلا. الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلم أن الله تعالى يسمعك دائما. إذا أردت أن تحفظ لسانك دائما استشعر أن الله يسمعك. تخيل لو أنك تعيش بهذا الاسم، اسم الله السميع، في كل حال في كل ثانية. هل ستتكلم بكلمة لا معنى لها؟ تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. فتأمل في حفظ اللسان. يقول بعض من صحب الربيع بن خثيم رحمه الله، قال: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد، يعني كل كلامه يرفع إلى الله جل وعلا. فهذا إنما يأتي من الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإيمان بالله أن تؤمن بأن الله يراك يسمعك، أن الله معك، أن الله يعلم ما في قلبك، فهذا الذي يصلح العبد، يصلح لسانه، يصلح جوارحه. ولهذا بعض السلف يقول لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق، لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق. إذا غاب الإنسان عن الله تكلم في أعراض الناس. ثم أيضا اليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المسلم إذا استشعر أنه سيحاسب على كل كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، هذا في الصحيحين. وعند الترمذي قال يهوي بها 70 خريفا في النار. ما ظنك إذا قيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كيف ستلقى الله بكتاب فيه كلام طويل في القيل والقال والثرثرة والكلام الذي لا معنى له، بل في سب الناس وغيبة الناس، كيف ستلقى الله بهذه الصحيفة؟ وخاصة لو تتأمل في حياتك ربما يكون الكلام هو أكثر الأعمال التي تعملها. الإنسان مهما عمل من أعمال فهي محدودة قاصرة في حياته، لكن الكلام مصاحب له في كل عمل، فيكاد يكون أكثر الأعمال. ولهذا يكثر الخطأ والزلل في اللسان، كما جاء في الحديث أكثر خطايا بني آدم من لسانه، وكما سيأتي معنا في حديث معاذ. وهل قال ثكلتك أمك يا معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوإنا لمحاسبون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني هذا أكثر سبب لدخول الناس النار، حصائد الألسن. فإذا المشكلة أن كثير من الناس يظن أن الكلام لا علاقة له بالعمل، يظن أن الكلام غير محاسب عليه أو يعني ما يدخل في أعماله. حتى سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا يأتي عن شيء من الغفلة أو عدم الانتباه لهذا الأمر. ولهذا إذا عد الإنسان كلامه من عمله قل زلله في الكلام. فهذا من أعظم ما ينبغي المسلم أن يحرص عليه، فليقل خيرا أو ليصمت. قال هنا فليقل خيرا أو ليصمت، قال وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه. إما أن يكون الكلام خيرا فيكون مأمورا بقوله أو يستحب له أن يتكلم به، وإما أن يكون غير خير. غير الخير إما أن يكون حراما فيجب عليك أن تصمت من غيبة، من سب، من شتم، وإما أن يكون لا فائدة له، كلام ليس بحرام لكن لا فائدة له. يعني ليس معنى هذا أن إنسان إذا دخل بيته ما يكلم زوجته ولا أولاده يقولها كلام ليس فيه طاعة، لا. الخير متنوع وكثير، ذكر الله والمعروف نهي المنكر، النصيحة، مؤانسة الأولاد والزوجة، هذا من الخير. أن تدخل السرور على أهلك، إذا دخلت بيتك زوجتك وأولادك ينتظرون منك كلمة طيبة، ابتسامة، لأنك تأتي وتعبس في وجوههم. فإذا نويت بهذا الكلام النية الحسنة أنك تدخل الفرح على سرورهم، هذا من حسن العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا جلس مع أصحابك كذلك ممكن أن تتكلم بكلام يدخل الفرح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا مع أصحابه، يمزح أحيانا، فهذا تنوي به نية طيبة، هذا يكون من الخير. لكن إذا كان الكلام ليس فيه فائدة، مجرد لغو لا فائدة منه، حتى لو لم يكن محرما فهنا الصمت هو الأولى والأفضل. قال فليقل خيرا أو ليصمت. وذكر عن ابن عباس أن الملائكة تكتب كل شيء. قال ابن عباس حتى إنه ليكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت. قال حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فتأمل. ولهذا تأمل الإنسان قد يتحسر على الكلام الذي قاله وإن لم يكن محرما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أو ليصمت، فإذا تكلمت ربما تكون هذه سيئة ليست بمعنى السيئة التي تعاقب عليها، ولكن سيئة يعني تحزن عليها وتسوءك يوم القيامة. كيف؟ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وفي الحديث الآخر قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وذكر عن بعض السلف قال يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. وجاء هذا في حديث مرفوع فيه ضعف. فإذا فهنا يعلم كما قال أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وفضول الكلام، وحسب امرئ ما بلغ حاجته. قال وعن النخع رحمه الله قال يهلك الناس في فضول المال والكلام. وبالفعل والله لما ترى واقع الناس اليوم هذا الذي أهلك الناس، إما فضول المال أو فضول الكلام. قال وروي في الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، هو الصحيح أنه في الموطأ بلاغا من قول عيسى عليه الصلاة والسلام قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. كثرة الكلام في حتى في المباحات وفي القيل والقال هذا يقسي القلب. قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. كان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق، قال ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وتذاكروا عند الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال أيما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال قوم الصمت أفضل. فقال الأحنف النطق أفضل لأن فضل الصمت فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. يعني هذا هو الأصل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، بدأ بهذا، أو إذا ما كان خير اصمت. قال عمر بن عبد العزيز إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما أو أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقيل له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ هذه من جهة أخرى، كيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. يعني أيضا الإنسان إذا تكلم ينظر هل هذا الكلام لله أو ليتزين به، يعجبه كلامه في مجلس في درس علم فتتحول نية من الإخلاص إلى التزين بهذا العلم والتزين بالكلام. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا، فيدخل في قلب عجب ورياء. قال: وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء، إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. قال: وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. وهذه مرتبة عالية من اهتمام ابن رجب رحمه الله بهذه الأعمال. يعني حقا هذا الإمام يعني طبيب للأرواح والقلوب. فهذه المسألة كأنه اهتم بها. يقول: وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وسمعت يتكلم في هذه المسألة لما نقل عنه هذا الأثر. سبحان الله. فيعني يقول ذكر في كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت وإلى آخره. ويقول: وقد روي عن ابنه سليمان، عن سليمان بن عبد الملك، أنه قال: الصمت منام العقل، والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال. فلا بد يعني من الصمت والكلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الناس حقين عظيمين، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه أيضا من العبادات. والمسلم الإخوة عليه أن ينظر في كل وقت إلى ما يقربه إلى الله. جاءك ضيف تقول: لا، أنا سأذهب سأصلي لله وسأنشغل بوردي في كتاب الله. لا، هنا العبودية لله أن تكرم ضيفك. فهذا يعني يولد المحبة ويعني الأخوة والتآلف بين المسلمين. تأمل كيف الإسلام دين جميل وعظيم، ربط بين الإنسان والديه، أعظم رابطة، ربط بين الإنسان وزوجته وأولاده حقوق واجبات، ربط بين الإنسان وجاره من هو قريب منه، ربط بين الإنسان وضيفه من يأتيه، ثم ربط عموما بين الأرحام الأقارب، ربط بين المسلم والمسلم. في حق المسلم على المسلم 6 أو 5 وهكذا حقوق. هذه الحقوق تربط بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بل حتى ربط بين الإنسان والحيوان في الإحسان إليه. سبحان الله. فتأمل كيف أن هذا الحديث جعل الأصل في صلاح العمل الإيمان بالله واليوم الآخر. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الأعمال العظيمة. قال بعد ذلك الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. جاء في يعني روي عند أحمد أن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فالصحابي فهم السر في هذه الموعظة، قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع مواعظه، يأتي واحد يطلب منه وصية يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يأتي واحد يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم. يأتي هذا يقول له: لا تغضب. قال العلماء: هذا بحسب اختلاف الأحوال، هذا رأى من القرائن أنه يناسبه الإكثار من الذكر، هذا رأى أنه فيه حدة أو شيء فقال له: لا تغضب، وهكذا. أو حتى يتنوع العلم والخير لأمته. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. لأن الغضب الإخوة جماع الشر. قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قال يحتمل أمرين. لماذا قالوا يحتمل أمرين؟ لأن لا تغضب، الغضب جبلة في النفس، يعني كيف الإنسان يخالف جبلته؟ ما يستطيع، لابد أن يقع في الغضب. فما معنى لا تغضب؟ قالوا المعنى الأول أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. فإذا معنى لا تغضب أولا أنك تتخلق بالأخلاق الحسنة التي تؤدي إلى دفع الغضب إذا ورد عليك، يعني عود نفسك دائما على التخلق بالأخلاق الحسنة كما عرفنا في أعمال القلوب. من أراد أن يصبح الإخلاص، تصبح المحبة لله سجية له في قلبه، فليلازم العبودية، فليلازم التقرب من الله جل وعلا، يوطن نفسه على القرب من الله، فتتوطن النفس على المحبة والشوق للقاء والخشية، فبعد ذلك ما يأتيه الرياء إلا نادرا. وكذلك في التعامل مع الناس، أنت إذا عودت نفسك وطنت نفسك على الابتسامة، على الصفح والعفو، على التغافل عن الأخطاء، على التواضع، على السماحة، فتصبح هذه سجية في نفسك. فإذا جاء سبب يثير الغضب في نفسك تجد في نفسك هدوءا وسكينة ولا تنفذ غضبك. المعنى الثاني قال أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه. نعم، لا تغضب، فإذا غضبت يعني لا تسترسل مع غضبك، لا تعمل بمقتضى. فالغضب الإخوة إذا ملك الإنسان كان كالآمر الناهي، ولذلك قال هنا، قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، جعل الغضب هو الفاعل. تأمل موسى عليه الصلاة والسلام أخذ الألواح من ربه جل وعلا فيها هدى ورحمة وموعظة، لما رأى يعني بني إسرائيل يعبدون العجل، نعم هو غضب لله، لكن تأمل كيف الغضب يجعل الإنسان لا يدري ماذا يفعل. قال ألقى الألواح حتى تكسرت، فيها التوراة، فيها كلام الله. فالذي يغضب يكون كالسكران لا عقل له. موسى عليه الصلاة والسلام منزه عن هذا، لكن هذا من باب الجبلة البشرية، ليس فيه طعن في أنبياء الله. لكن تأمل كيف أن الغضب أمره شديد الإخوة. الذي يغضب، كم إنسان بسبب غضبه هدم بيته، طلق زوجته ويذهب بعد ذلك يبحث عن رخصة إلى آخر ما يجد. حتى ذكر ابن رجب هنا، لا بأس بهذه الفائدة، يعني ذكر أن الذي عليه عامة العلماء أن طلاق الغضبان يقع، وإن كان العلماء يقسمون الغضب في الطلاق على ثلاثة يعني أحوال كما تعرفون. الحالة الأولى أن يشتد الغضب به حتى لا يفرق بين السماء والأرض، لا يفرق بين زوجته وغيرها، هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، أن هذا أصلا سلب عقله، وهذا ما يقع إلا نادرا، يعني قد تكون هذه حالة هستيرية كما يقولون أو مرض نفسي. أو الحالة المقابلة لهذه مبادئ الغضب، أول ما يغضب الإنسان يشعر بحاله وعنده اختيار ومشيئة، وهذه التي تغلب في حياة الناس، فهذا يقع بالاتفاق أيضا طلاقه يقع. اختلفوا في الحالة الوسط بين هذا وهذا، يعني اشتد عليه الغضب لكن ويفرق الآن بين هذه زوجته وهذه امرأة أخرى، يفرق بين الناس، يعلم ما يقول، لكن يشعر في نفسه بأن هناك شيء ألجأه إلى هذه الكلمة، من شدة الغضب لجأ إلى كأنه أكره على أن يقول أنت طالق، هنا اختلف العلماء، فالأئمة الأربعة على أنه يقع طلاق الغضبان حتى في هذه الحالة، وهذا هو قول جمهور العلماء. وهنا حتى ابن رجب ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان. قال ابن عباس، قال له: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. ولهذا قال، وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها عن عائشة، أن حتى عائشة يعني كانت ترى هذا أنه يعني يقع، أنه قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح، وبالفعل الحديث معلول، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح. قد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة. نعم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. طبعا ابن تيمية وابن القيم يخالفون في هذا يعني مع بعض العلماء، اختاروا أنه لا يقع، لكن كما ذكر ابن رجب هنا أن هذا يعني أقرب، والله أعلم. فإذا الغضب الإخوة أمره يعني شنيع جدا يعني. وهنا ذكر ابن رجب بعض الأسباب التي تدفع الغضب. قال في الصحيحين عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. شوف كيف تأثير الغضب، يذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل، قل إني لست مجنون، ما أحتاج إلى كلامكم هذا، تظني مجنون متلبس بالشيطان حتى أقول أعوذ بالشيطان الرجيم؟ لا. شوف كيف الغضب شأنه يعني عظيم جدا الإخوة. فأول ما يؤمر بالغضبان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ كما روي في بعض الأحاديث، لأن الغضب جمرة من الشيطان يلقيها في قلب العبد، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا روي في الحديث الأقرب أنه مرسل قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا من أحسن ما يكون. لماذا؟ لأن الذي يغضب يريد أن يعني يكسر ويخرب، ولكن إذا جلس أو اضطجع خلاص يذهب عنه أثر الغضب. كذلك وروي أيضا في الحديث، فيه ضعف طبعا لكن يعني يستأنس به في مثل هذه الآداب، قال: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فلا بأس من هذا. نعم، فإذا يعني لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في غضبه، كان لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال تعظيم الله ومراقبة الله. لما بلغه أو بلغه ابن مسعود قول القائل أن رجل قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني هذا طعن في النبوة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب يحمر وجهه لما رأى التصاوير على ستر عائشة، فغضب وتلون وجهه وهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. كان من دعائه: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. قال ابن رجب: وهذا عزيز جدا، هذا عزيز جدا، نادر في الناس أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي. قال: فإن أكثر الناس إذا غضب لا توقف فيما يقول. نعم، قال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. والإنسان الإخوة في الحقيقة يعني إذا كان قلبه مع الله وكذلك زهد في الدنيا لن يغضب كثيرا. لو تتأمل الآن في أسباب الغضب في حياة الناس تجد أنها ترجع إلى ماذا؟ التنازع على الدنيا، هذا في الغالب. فإذا كان الإنسان أصلا مقبلا على الآخرة وزاهدا في الدنيا، لماذا يغضب في فلان ظلم، فلان أخذ حقه، فلان تصرف مع تصرف لا يليق، فلان كذا؟ ما يبالي، لأن يعلم أن كل شيء بقدر الله، والله تعالى يبتلي بهؤلاء الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فيشعر الإنسان دائما أن هذا ابتلاء من الله، وأن أنا لماذا أغضب لأجل الدنيا؟ نعم إذا كان الأمر للدين يغضب للدين، وإذا غضب للدين لن يتصرف تصرفا لا يليق، بالعكس كما يعني رأينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الذي فيه تذكير واعظ. فهكذا نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا. قال الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحته. رواه مسلم. تأمل ما أعظم هذا الدين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه اجعلها قاعدة في حياتك، لا تكون همتك يعني ناقصة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، أحسن كلمة تفضيل، والإحسان قد كتبه الله على كل شيء، فحاول أن تصل إلى مقام الإحسان في كل عمل، في صلاتك، في برك لوالديك، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، حتى وأنت تأكل وتشرب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، تنوي النية الحسنة، تأكل حتى تتقوى لطاعة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان. وهكذا تستشعر مراقبة الله في كل شيء فتكون من المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وتقول كيف كتب الله الإحسان على كل شيء، يعني هل هو واجب؟ هذا الإخوة من حيث الجملة، من حيث الجنس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء من حيث الجنس نعم، ولكن كما قال ابن رجب هنا قال: وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام مثلا، وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها. قال: لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر واجب. الآن إحسان في الصلاة، الإحسان الواجب فيها أن تأتي بأركان واجباتها، تركت المستحبات تركت الإحسان المستحب، أما الإحسان الواجب أتيت به. طيب هناك إحسان مستحب وهو الإتيان بالمستحبات وأن تحسن الخشوع فيها، وهكذا وهكذا في كل شيء تجد فيه شيء واجب وفيه شيء مستحب. فبالجملة الإحسان إذن يعني مشروع وواجب في كثير من الأمور. نبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا على ماذا؟ على هذه الصورة. قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا بالنسبة لقتل الآدمي، وهذا يكون إما في القصاص أو في الحرب في قتل الكفار. سبحان الله، حتى في قتل الكافر أو إقامة الحد يكون بالإحسان، ما يكون بتعذيب. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قالوا هذه أسهل يعني قتلة، فالروح تخرج بسرعة بهذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا النوع، قال: لعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. يعني سبحان الله، الآن هؤلاء الجماعات المنحرفة إذا أمسكوا كافرا ينحروه نحرا بالسكين والعياذ بالله، يعني هذا تشويه للإسلام. وصد عن سبيل الله في الحقيقة، وليس هذا من التقرب إلى الله في شيء، وليس هذا من نصر الدين في شيء. أصبح المقصد سفك دماء فقط، ما أصبح المقصد هداية الناس. كم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار، وحتى إذا قتل يقتل ضربة بالسيف. أما القصاص نعم فيفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، هذا من باب العدل، هذا لا يخالف هذا الحديث. ذلك لما هذا اليهودي الذي اعتدى على جارية أخذ يعني حليها من فضة ورض رأسها بين حجرين حتى ماتت، فيعني بلغت يعني في آخر رمق الجارية قيل من قتلك فلان فلان، حتى ذكر اليهودي فأشارت برأسها فأتي به فاعترف فرض رأسه بين حجرين، هذا من باب القصاص. طيب، وفي الحيوان قال وإذا قتلتم فأحسنوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، ليحد الشفرة السكين حتى لا يعذب البهيمة، قال وليرح ذبيحته. وجاءت أحاديث يعني وإن كان فيها شيء من الضعف لكن يستأنس بها في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، ورأى رجلا يعني يحد الشفرة أمام البهيمة فقال أتريد أن تميتها موتات مسكينة، ترى هذا يعني الأمر. عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا، وروي هذا في أحاديث مرفوعة، فالشاهد أنه يحسن الذبحة. قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث 18، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وإن كان الدارقطني يرجح المرسل لكن حسنه هو الترمذي. وهذه وصية عظيمة جامعة لأبي ذر ومعاذ. معاذ الإخوة من علماء الصحابة، وتأمل كيف يوصي بهذه الوصية العظيمة، حتى شرح ابن تيمية هذه الوصية في كتابه الوصية الصغرى، شرح هذا الحديث. فهذه وصية عظيمة افتتحت بتقوى الله، وتقوى الله الإخوة هي أعظم وصية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لأن التقوى الإخوة هي روح العبادات ومقصودها. الله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الصيام يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الصلاة قال وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فالتقوى كما قيل فيها، قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله إيمانا، تراقب الله على نور من الله، على بصيرة في عملك، ترجو ثواب الله، إيمان بالله واليوم الآخر. قال وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ومشهور عن علي رضي الله عنه كان يقول التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكلما عظمت التقوى انتفع طالب العلم مما يتعلم هدى للمتقين. فبحسب التقوى التي في قلبك تكون الهداية من ربك. وهذا مر معنا بدرس الأمس أن خشية الله وتقواه هي حقيقة العلم. ويغلب استعمال التقوى في اجتناب المحرمات، أن التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل طاعته وترك محارمه. سئل أبو هريرة عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قاصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والذي يتعلم العلم هو في الحقيقة يتقي الله، لأنك لن تعلم الحلال من الحرام إلا إذا تعلمت حتى تتقي الحرام، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأتي معنا في حديث العرباض بن سارية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف يتواصون بها. خطب أبو بكر فقال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله، إلى آخر وصيته. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وهكذا ذكر وصايا كثيرة عن السلف. قيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتأمل هنا، قال: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت، قال: في السر والعلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. هذه التقوى النافعة، وهذا يكون بمراقبة الله جل وعلا. قال: راود بعضهم أعرابية وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها، فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. قال الحارث المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب. وسئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال: وقد امتثل معاذ رضي الله عنه ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه عمر على عمل فقدم على امرأته وليس معه شيء، يعني ما جاب لها هدية أو شيء، فعاتبته امرأته فقال: كان معي ضاغط، واحد يضغط علي. فهمت أنه هناك من يعني يراقبه ويضيق يعني عليه، يمنعه من أخذ أي شيء من قبل عمر، فيعني بعثت إلى عمر تشكوه: لماذا يعني تجعل على معاذ من يراقبه من خيرة الصحابة وكذا؟ وثم علمت أنه إنما أراد ربه جل وعلا، أن الله يراقبه. اتق الله حيثما كنت. ثم المسلم مهما اتقى الله فلا بد من شيء من الزلل. فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني لابد أن مهما اتقيت الله لابد أن تقع في شيء من الزلل، فإذا ماذا تفعل؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحسنة التي تمسح السيئة أو تمحو السيئة يدخل فيها أولا التوبة، وخاصة إخوة إذا كانت السيئة من الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، وهذا بحثه ابن رجب في كتابه بحثا جميلا. فالكبائر لا بد فيها من التوبة، ونقل إجماع العلماء على هذا، والحديث دلت على هذا، يعني قال: الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال تكفر السيئات بشرط اجتناب الكبائر، أما الكبائر كيف تكفر؟ بالتوبة إلى الله. فلا بد من التوبة إلى الله، هذه الحسنة التي تمحو السيئة إذا كانت من الكبائر. أما الصغائر فقد تكفر بكثرة الاستغفار، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن أيضا نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن العمل مع الذنوب ثلاث درجات، أن في بعض الأحاديث ظاهرها أنها تكفر حتى الكبائر، مثلا في الصلوات لما قال مثل الصلوات الخمس، أو يعني كمثل لما ذكر الحديث قال هل يبقى من درنه شيء؟ نعم، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، نعم، قال هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهنا يعني هذا ما يعارض الإجماع الذي نقل ابن رجب، لابد من التوبة، وكما بين هذا ابن القيم وغيره أن الأعمال الصالحة مع المعاصي ثلاث درجات. من الناس من يعمل العمل الصالح ويكفر الله تعالى بسبب هذا العمل الكبائر والصغائر، لماذا؟ لأنه عمل هذا العمل بكمال إخلاص وتوبة وصدق إلى الله جل وعلا، فهذا العمل كما ترى يستلزم ماذا؟ التوبة، ولذلك كفر الله عنه الكبائر. يعني إذا قال مثلا الله أكبر، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، خلاص يعني كأنه يتوب من كل المعاصي، وما يريد إلا الصراط المستقيم فقط في حياته، إذا قام هذا في القلب كأنها توبة. فإذا هذه الدرجة الأولى. درجة ثانية، قال بعض الأعمال يعملها فتكفر، تقوى على تكفير الصغائر دون الكبائر، يعني في قلب إصرار على الكبائر وما عنده كمال الصدق في أقواله وأعماله في صلاته أو في سائر أعماله. ثم الدرجة الثالثة، للأسف من الناس ربما يعمل العمل ربما فقط يخرج منه من باب أنه برأ ذمته فقط، أنه يسقط عنه أدى الواجب، لكن حتى الصغائر ربما لا تكفر عنه بسبب أنه دخل وما عقل من عمله شيئا، غفل وما خشع وكأنه ما قرأ شيء ولا يعرف الإمام ماذا قرأ، فهذا ربما يعني يخرج هكذا، وفضل الله واسع الله أعلم. وأيضا الحسنة هنا يدخل فيها الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة إذا كثرت تكفر هذه السيئات، لكن كما عرفنا بالتفصيل الكبائر والصغائر، وكما عرفنا درجات العمل الصالح مع السيئة. قال في الصحيحين ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. القبلة من الصغائر، الزنا كبيرة، القبلة من الصغائر. قال فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه يعني أقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل هذا له خاصة؟ قال بل للناس عامة. نعم، بل للناس عامة. وأيضا ذكر ابن تيمية أن الحسنة إذا كانت من جنس السيئة فهي أقوى على تكفيرها ومحوها. يعني إنسان مثلا كان يكثر من سماع الأغاني، تاب إلى الله، من حسن توبته أن يكثر من سماع القرآن وحفظ القرآن، فهذا يكفر هذا بقوة. وذلك يعني جاء أن الذي جاء بالقميص، قميص الكذب ليعقوب عليه الصلاة والسلام لما جعلوا على قميص يوسف دم الذئب، قالوا هو نفسه الذي جاء بعد ذلك بقميص البشرى، فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه قال أنا أحمل هذا القميص حتى يكون كفارة للمعصية الأولى، كما يذكر في تفسير هذه الآية. وهكذا من كان عاقا لوالديه ما يكفي أن يتوب ويستغفر، عليه أن يبالغ في البر، وهكذا بحسب الأعمال. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، فيجمع بهذا بين يعني الإحسان في تعامل مع الله والإحسان في التعامل مع عباد الله بالخلق الحسن الذي يجمع يعني كل الأعمال الحسنة والأخلاق الطيبة مع الناس. وخالق الناس بخلق حسن، وتأمل هذا من خصال التقوى، يعني من التقوى، من تقوى الله أن تعامل الناس بخلق حسن. وهذا عزيز كما ذكر ابن رجب أن يجمع العبد بين حقوق الله وحقوق الناس، أن يكون تقيا ثم أن يكون محسنا مع الناس. قال: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. قال بعض السلف: ثلاثة أشياء عزيزة جدا ومعدومة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا إحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، شوف هذا خلق حسن. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا كما قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نقف عند هذا الحديث، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا العلم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم